يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك. كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك. وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 48 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن.
صحائف العقيدة السليمة. لا زال الكلام يتواصل في الصحيفة 5: شؤون عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء 17. تقدم الحديث في الشأن الأول: التأسيس. وفي الشأن الثاني: أركان عقيدة التوحيد. ووصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الشأن الثالث: العبادة، إنها العبادة التوحيدية، وهذا هو الجزء الثاني من الحديث في أجواء العبادة التوحيدية. في الحلقة الماضية وقفت بعض الشيء عند الآية 56 بعد البسملة من سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتقدم الحديث من أن العبادة هنا برنامج حياة وليس محصورا بعالمنا الدنيوي، إنه برنامج حياة في الدنيا إذا ما انسجم الإنسان معه فإنه سينسجم مع المراحل القادمة لنفس هذا البرنامج، حينما ينتقل الإنسان من دار إلى دار. برنامج الحياة في الجنان هو برنامج عبادة بما يناسب ذلك العالم، وبرنامج حياتنا الدنيوية برنامج عبادة بما يناسب هذا العالم، وهكذا في كل دار وفي كل مرحلة من تلك المراحل. مر هذا الكلام ولا أريد أن أعيد بقية التفاصيل لضيق الوقت، إلا أنني سأكمل من حيث انتهيت. الوقت ما أسعفني كي أكمل الحديث في معنى العبادة وفيما يرتبط بمضمونها في عنوانها، في عنوان العبادة، وإلا فإن الحديث سيتواصل في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة بخصوص العبادة التوحيدية. الكتاب الذي بين يدي معاني الأخبار لشيخنا الصدوق، وطبعة هي الطبعة التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 349 في الباب الذي عنوانه معنى العبادة بسنده عن خيثمة ابن عبد الرحمن الجعفي قال: سأل عيسى ابن عبد الله القمي أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، يقول: وأنا حاضر. خيثمة هذا يحدثنا، خيثمة الجعفي يقول: سأل عيسى ابن عبد الله القمي أبا عبد الله وأنا حاضر. ما هو سؤال عيسى؟ فقال: ما العبادة؟ فأجاب الإمام بهذا الجواب المجمل والمفصل في آن واحد. الإمام هكذا قال: حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه، إنه أفضل تعريف للعبادة. فعيسى القمي سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه: ما العبادة؟ فجاء الجواب هكذا: العبادة حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه. إنه الوفاء ببيعة الغدير بحسب مضمونها الصحيح، تلك هي العبادة، وذلك هو برنامج الحياة الذي أشارت إليه الآية 56 بعد البسملة من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فالعبادة هي هذه: حسن النية بالطاعة، حسن النية بالطاعة إنما يتحقق بعد أن نبايع بيعة واعية، بعد أن نبايع إمام زماننا. مر الحديث في مضمون بيعة الغدير المحمدية، فيها وجه ثابت ووجه متحرك. أما الوجه الثابت فذلك الذي يرتبط بعقد البيعة مع محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، وأما الوجه المتحرك فإنه العقد والبيعة مع إمام زماننا، وهكذا لكل شيعة مع إمام زمانهم في وقتهم. فحينما نبايع بيعة صحيحة فإننا سنكون على هذه النية، على نية الوفاء بهذه البيعة الصحيحة. وفي أي اتجاه؟ من الوجه الذي يطاع الله من؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذه هي العبادة الحقيقية. ولذا من دون هذه العبادة الحقيقية فإن الطقوس من الصلوات إلى الصيام إلى الحج لا قيمة لها، لأن جوهر العبادة الحقيقية هو هذا. السؤال: ما العبادة؟ والجواب: حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه. الوجه الذي يطاع الله منه هو الإمام المعصوم، والعبارة دقيقة مثلما بينت لكم. نحن لا نستطيع أن نتواصل مع الله هكذا بشكل مطلق، هناك باب هو فتحه لنا، هناك وجه هو وجهنا إليه، هناك سبب هو جعله فيما بيننا وبينه. الكلام هو الذي تقدم، الإمام الصادق يختصره في هذه الكلمات القليلة. العبادة هي هذه: حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه. فهناك وجه من خلاله تتحقق الطاعة، وهذا الوجه الذي من خلاله تتحقق الطاعة لست أنا الذي أقترحه، ولا يحق لأي أحد آخر أن يقترحه. هذا وجه مشخص معين من قبل الله سبحانه وتعالى. وما واقعة السجود لأبينا آدم إلا وسيلة إيضاح للملائكة من أن برنامج الخلافة سيكون بهذه الصيغة، بهذه الصيغة. سأعود إلى هذا المطلب في الحلقات القادمة، الذي جرى في في واقعة السجود لأبينا آدم لم يكن إلا برنامجا مصغرا بالضبط مثلما يحتفل في وضع الحجر الأساسي لمشروع من المشاريع لبناية كبيرة من البنايات، فإنهم سيحضرون في الاحتفال انموذجا مصغرا لتلك البناية لذلك المشروع، قد يكون مصنوعا من الورق، قد يكون مصنوعا من الخشب الخفيف أو من الزجاج أو من الكارتون. بالنتيجة هناك انموذج مصغر لذلك المشروع يكون جزءا من برنامج مراسم الاحتفال بوضع الحجر الأساس لذلك المشروع للبداية في الانطلاق بتنفيذ المشروع. فالسجود لأبينا آدم كان انموذجا صغيرا لبرنامج الخلافة الكبير، إنها الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة. ذلك هو برنامج الخلافة الكبير، وبرنامج ظهور إمام زماننا هو مقدمة لذلك البرنامج العظيم. تلك هي الخلافة التي يكون محمد صلى الله عليه وآله خليفة الله في أرضه، والذين يعينونه في برنامج الخلافة هذه هم علي وفاطمة وأبناء علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم، هؤلاء هم وزراؤه وأعوانه وعماله وموظفوه. ذلك هو برنامج الخلافة الكبيرة. فما كان من سجود الملائكة لأبينا آدم كان انموذجا صغيرا حين قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إنه محمد محمد صلى الله عليه وآله، هذا هو الخليفة الأعظم. الملائكة تصوروا أن الأمر محصور بأبينا آدم، ولكن حين أشرق النور المحمدي في آدم وحين علم آدم الملائكة الحقيقة وعلمهم الأسماء، والأسماء ما هي ألفاظ؟ سيأتي الحديث عن الأسماء ربما في هذه الحلقة. الأسماء حقائق كبيرة. حينئذ تراجع الملائكة واعتذروا لله عما بدر منهم من اعتراض على برنامج الخلافة. الحكاية عميقة. قصة أبينا آدم ما هي كما تصور بهذه السذاجة من أن آدم أكل تفاحة أو أكل شيئا آخر. لا أريد أن أقف عند قصة أبينا آدم فهذا موضوع طويل، لكن الكلام جر الكلام. فالوجه الذي شخصه الله لنا كي نطيعه من خلاله محمد وآل محمد. نحن شيعة الحجة ابن الحسن. الوجه الذي نطيع الله من خلاله هو الحجة ابن الحسن. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ عرفتم الآن ما المراد من ضرورة وجود الإمام أو لا؟ عرفتم الآن كم أسأتم وكم تسيئون إلى إمام زمانكم حين تأتون بهؤلاء الثولان في النجف وتجعلونهم نوابا له؟ هؤلاء الأغبياء الذين لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم اليومية، في كل يوم، في كل يوم يصلون وما علموا أنفسهم القراءة الصحيحة لسورة الفاتحة. هؤلاء الأغبياء والثولان كيف يكونون نوابا لإمام بهذه المواصفات التي ندركها بحدودنا؟ أما مواصفاته الحقيقية التي يعرفها هو عن نفسه فتلك لا تقترب عقولنا منها بأي وجه من الوجوه. إذن ما العبادة؟ العبادة كما يعرفها الصادق صلوات الله عليه حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه. هناك نية، عزم. هذه النية كيف تتحقق؟ تحتاج إلى معرفة سديدة، تحتاج إلى عقيدة سليمة حتى تكون النية سليمة، حتى تكون النية حسنة. حسن النية، كيف تكون النية حسنة والعقيدة ليست سليمة؟ هل يمكن أن نتصور ذلك بشكل منطقي وواضح وجلي؟ العقيدة ما هي بسليمة والنية تكون حسنة؟ العبادة تتوقف على النية الحسنة، والنية الحسنة تتوقف على العقيدة السليمة، والعقيدة السليمة تتوقف على أمرين. الأمر الأول أن نأخذها من المنابع الصحيحة الأصيلة، والأمر الثاني التوفيق من قبل إمام زماننا. أما هذا الهراء في كتب العقائد في حوزة النجف فهذا ضلال في ضلال في ضلال. ألا لعنة الله على منهج حوزة النجف، منهج الضلال والانحراف والابتعاد عن إمام زماننا. فهذه المضامين لا تتحقق إلا بتحقق العقيدة السليمة. فالعبادة هذا هو تعريفها، حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه. فإن الله حين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وضع لهم أنموذجا مصغرا عن البرنامج الأعظم. تذكروا، تذكروا حينما تحتفل الحكومات والدول والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة حينما يريدون تأسيس مشروع من المشاريع في حفل وضع الحجر الأساس يأتون بأنموذج مصغر. تذكروا هذه القضية، قصة أبينا آدم بالضبط هي هذه. فما نقوم نحن به البشر في إدارة أمور حياتنا انعكاسات تناسب هذا العالم عن الذي جرى في العوالم السابقة التي مررنا بها عبر أبينا آدم. فنحن كنا بصورة وبأخرى في ظهر أبينا آدم، وأبونا آدم مر بالذي مر به في تفاصيل قصته المعقدة، والمعقدة جدا. فالعبادة حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه. والكلام هنا ليس عن طقوس، وإنما عن برنامج حياة. الطقوس ستكون جزءا من هذا البرنامج الواسع الممتد. رواية جميلة عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه ينقل لنا فيها وصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وصاه بها. أقرأ عليكم من الجزء الأول من وسائل الشيعة للحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية، وهي طبعة مشهورة معروفة، طهران إيران، صفحة 34 من أبواب مقدمة العبادات، إنه الباب الخامس الذي عنوانه وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا. الحديث الثامن، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يوصي أبا ذر: يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل. فبإمكاننا أن نحول جميع أجزاء حياتنا في برنامج العبادة الواسع، أن نحول جميع الأجزاء في ذلك البرنامج إلى عبادات ضمن برنامج العبادة الواسع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، برنامج العبادة هنا برنامج حياة واسع. بإمكاننا أن نجعل كل شيء يتحرك في هذا البرنامج أن نجعل منه عبادة مخصوصة. فمثلما هناك صلاة واجبة خصصها محمد وآل محمد لنا، يمكننا أن نجعل أكلنا ونومنا، أن نجعل قضاء الحاجة في بيت الخلاء أن نجعل من ذلك عبادة. ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل، في كل شيء. هذا إذا استطعنا أن نرسم برنامج حياتنا بهذه الطريقة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى. النبي يوصي أبا ذر: ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل. نحن نتحرك في برنامج عبادة شامل عام، وفي ضمن هذا البرنامج هناك عبادات مخصوصة كالصلاة اليومية، هذه من قبل محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وهناك أجزاء أخرى بإمكاننا أن نحولها إلى عبادة من خلال نية صادقة أن نوظف كل شيء في أي اتجاه، في هذا الاتجاه، في اتجاه حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه، أن نجعل نومنا في طاعة إمام زماننا، أن نجعله سببا كي نستريح من عناء الحياة في نهارنا، وأن نجعل نومنا لأجل أن نستعين به على خدمة إمام زماننا في اليوم القادم من أيام حياتنا، وأن نجعل طعامنا سببا للحفاظ على قوة أجسادنا وعلى عافيتنا، لأجل أن نوفر هذه القوة وهذه الأجساد في خدمة إمام زماننا. تذكروا ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سئل عن القائم، فماذا قال؟ لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذه الخدمة لابد أن تكون خدمة ممتازة، فلابد أن تكون مقدماتها مقدمات ممتازة أيضا، أن نحول مقدماتها إلى عبادة، أن نجعل نومنا وأن نجعل كل نشاط من نشاطاتنا تؤدي إلى خدمة إمام زماننا، أن نجعل من كل ذلك عبادة، حينئذ برنامج الحياة سينقلب انقلابا كاملا، وحينئذ سنستشعر طعم الخدمة للحجة ابن الحسن. أنتم الذين تقولون إننا خدام للحسين، أين أنتم عن هذه الثقافة وعن هذا الفهم؟ لا أريد أن أطيل في هذه الجهة، فعندي الكثير من المطالب. فالعبادة كما يقول إمامنا الصادق هي هذه: حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه. فحينما نصلي لابد أن تكون صلاتنا باتجاه الوجه الذي يريدنا الله أن نتوجه إليه من خلاله، مثلما أسجد الملائكة لأبينا آدم، فهذا السجود لم يكن لأبينا آدم، هذا السجود كان لله كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان بأمر من الله، وكان هذا الأمر متوجها إلى النور المحمدي الذي أشرق في أبينا آدم قطعا بحسب منزلة أبينا آدم. فكذلك عباداتنا، عباداتنا التي جعلها محمد وآل محمد مخصوصة كالصلاة وغيرها، أو العبادات التي نحن نحولها من فعل ومن حركة ومن أمر هو جزء من برنامج العبادة العام، نحوله إلى عبادة مخصوصة مثلما أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله أبا ذر من أن تكون له نية في كل شيء، حتى في أكله وفي نومه وفي سائر شؤون حياته. هذا هو البرنامج الذي يريد الحجة بن الحسن من أشياعه أن يطبقوه بحسب موازين بيعة الغدير، لا بحسب موازين ثولان النجف الذين لا يفقهون الدين وعلمونا دينا هو عبارة عن قمامة وعن قذارة جاءونا بها من سقيفة بني ساعدة. ألا سود الله وجوههم على هذا الدين القمامة الذي علموه لأجدادنا وآبائنا وعلمونا إياه ولا زالوا يتمسكون به، مع أن الحقائق التي توضع بين أيديهم تكشف العورات واضحة جلية، لكن العناد وحب الدنيا وحب الأموال، ماذا أقول، إنهم عبارة عن مجموعة من الأمراض النفسية الخبيثة، هكذا يتحركون وهكذا يعيشون، ولذا أنتجوا ما أنتجوا لنا من هذه القذارة التي سموها فقها وسموها فتاوى وسموها دينا، وأبعدونا عن هذا المنهج الطهر، عن منهج محمد وآل محمد وفقا لمضمون بيعة الغدير المحمدية. وفي معاني الأخبار صفحة 485، الباب الذي عنوانه معنى أفضل أجزاء العبادة، تقدم الحديث في تعريف العبادة. ما هو أفضل جزء من أجزاء العبادة؟ بسنده عن إسماعيل بن مسلم عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العبادة 70 جزءا وأفضلها جزءا طلب الحلال. العبادة 70 جزءا وأفضلها جزءا طلب الحلال، قطعا المصداق الأول لطلب الحلال هو للحلال الذي ندخله في عقولنا وقلوبنا، وبعد ذلك يأتي الحديث عن الحلال الذي ندخله في بطوننا، وإلا فإن الذي يكون همه أن يدخل الحلال في جوفه في بطنه فهذا هو الذي ستكون قيمته بقيمة ما يخرج من بطنه. هذا الحديث الذي يخبرنا عن أن الإنسان إذا كان همه في بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه، هذا الحديث لا يتحدث عن أصحاب الشهوات فقط، فأصحاب الشهوات سيشكلون مصداقا من مصادق هذا الحديث. بالدرجة الأولى يتحدث عن الذين يجعلون كل همهم في إدخال طعام الحلال إلى أجوافهم، وهم في الوقت نفسه يدخلون طعام الحرام إلى عقولهم وقلوبهم. هؤلاء قيمتهم قيمة ما يخرج من بطونهم، ولذلك سيتخذهم مراجع الطائفة العظام حميرا لهم، ويركبون على ظهورهم ويقولون لهم ديخ. فطلب الحلال بالدرجة الأولى هو طلب الحلال الذي ندخله في عقولنا وقلوبنا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى علمه هذا عمن يأخذه. بالدرجة الأولى يكون النظر إلى طعام العقول، فطعام العقول والقلوب هو الذي سيبقى معنا، أما طعام البطون وإن كان مهما فإننا سنتركه في تراب الأرض لا قيمة له. صحيح أن الطعام الحلال إذا ما دخل إلى الجوف له تأثير عظيم على جسم الإنسان، لكن لا قيمة له إذا كان ذلك الإنسان يدخل الطعام الحرام إلى عقله وقلبه. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هل هناك من قذارة أسوأ من أن ندخل العقائد الناصبية والثقافة الناصبية والدين الناصبية والتفسير الناصبية للقرآن في عقولنا وقلوبنا؟ ما قيمة الطعام الحلال الذي سندخله في أجوافنا؟ فهذا الذي يكون كل همه أن يدخل الطعام الحلال في بطنه وليس مهتما لإدخال الطعام الحلال إلى عقله وإلى قلبه، قيمته كقيمة غائطه. هنيئا له بطعامه الحلال في جوفه، وهنيئا له بقيمته التي هي قيمة غائطه. الحلال الذي هو أفضل أجزاء العبادة، المعرفة. رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج، ولكن انتظار الفرج يتوقف على المعرفة، من دون المعرفة كيف سيتحقق معنى انتظار الفرج بالنحو الذي يريده إمام زماننا صلوات الله عليه؟ إمامنا الكاظم بين لنا هذه الحقيقة، أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج، بعد المعرفة. فالمعرفة هي العبادة الأولى، هي العبادة الأساس، هي كل العبادة، هي حقيقة العبادة، العقيدة السليمة. اتفقنا على أن برنامج الحياة هو برنامج العبادة، وأن العبادة برنامج حياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لينفذون برنامج حياة من قبل الله سبحانه وتعالى. أفضل أجزاء هذا البرنامج طلب الحلال، فطلب الحلال بالدرجة الأولى وبالدرجة العليا أن نطلب الحلال الذي ندخله في رؤوسنا، أن نطلب الحلال الذي ندخله في قلوبنا. ما أنتم تقرؤون يا أشياع علي، تقرؤون في سورة المائدة في كلاب الصيد يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، إنها كلاب الصيد، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، حتى كلاب الصيد فإن الله رسم لها برنامجا. فهل أن آل محمد لم يرسموا لنا برنامجا لتفسير قرآنهم ولاستنباط أحكامهم الشرعية كي نعود إلى النواصب وكي نعود إلى منهج التفسير العمري مثل ما فعل هؤلاء الثولان من آيات الله العظمى في النجف؟ إذا كان الله قد رسم برنامجا لكلاب الصيد، محمد وآل محمد رسموا برنامجا لكلاب الصيد، تعلمونهن مما علمكم الله، برنامج للكلاب. فهل أن محمدا وآل محمد لم يرسموا لنا برنامجا لتفسير قرآنهم كي يتراكض هؤلاء الثولان من زمان الطوس إلى يومنا هذا إلى تفاسير سقيفة بني ساعدة كي يضحكوا على أجدادنا وآبائنا وكي يضحكوا علينا، ولا زالوا يضحكون عليكم وأنتم تهللون وتقدسون لهم؟ طلب الحلال هو هذا، مثلما رسم محمد وآل محمد برنامجا لكلاب الصيد لأجل تحقيق الحلال في صيدها، فلقد رسموا لنا أيضا برنامجا لأجل تحقيق الحلال في عقولنا وقلوبنا. فروا من النجف، فروا من منهج مراجع النجف، إنه منهج القذارة والنجاسة، عودوا إلى منهج محمد وآل محمد وابحثوا عن الحلال، عن حلال علمهم، عن حلال عقيدتهم. هذا هو الذي يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: العبادة 70 جزءا وأفضلها جزءا طلب الحلال. قطعا طلب الحلال في طعامنا وشرابنا وفي رزقنا وفي بيوتنا وفي ثيابنا وفي كل شأن من شؤون حياتنا المادية هو جزء من أجزاء العبادة، لكنه يأتي بعد طلب الحلال الحقيقي، بعد أن نطلب الحلال لعقولنا وقلوبنا، بعد ذلك ننتقل للبحث عن الحلال فيما يخص الطعام والشراب وفيما يخص الثياب وسائر الشؤون الأخرى في حياتنا اليومية. طلب الحلال بالدرجة الأولى أن نطلب الحلال لما ندخل في عقولنا وقلوبنا. فهمتم أو لا؟ ماذا سأقول لكم؟ نذهب إلى فاصل.
يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته. سبحانك يا الله، يا حبيبا من لا حبيبا له، يا طبيبا من لا طبيبا له، يا مجيبا من لا مجيبا له، يا شفيقا من لا شفيقا له، يا رفيقا من لا رفيقا له، يا مغيثا من لا مغيثا له، يا دليلا من لا دليلا له، يا أنيسا من لا أنيسا له، يا راحما من لا راحما له، يا صاحبا من لا صاحبا له. سبحانك يا
الحديث الأول من الباب التاسع من الجزء الأول من علل الشرائع لشيخنا الصدوق. الباب التاسع علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. الحديث الأول بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الحديث مر علينا في الحلقات الماضية، لكنه من الأحاديث الأصول التي لا بد أن نتناولها دائما. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه. تلاحظون أن التعانق موجود على طول الخط فيما بين المعرفة والعبادة، فإن العبادة من دون معرفة لا قيمة لها، والمعرفة مقدمة أساسية للعبادة، بل إن جوهر العبادة المعرفة، بل إن العبادة هي المعرفة والمعرفة هي العبادة. ولكن الحديث يتخذ حيثيات من جهات متعددة ينظر إليها في تشخيص الحقائق. سيد الشهداء خرج على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ فقال الحسين صلوات الله وسلامه عليه: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. هذه الكلمات لخصت كل الحديث المتقدم في الصحيفة الخامسة التي عنوانها شؤون عقيدة التوحيد. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى. إمامنا الصادق يقول: خرج الحسين صلوات الله عليهما، صلوات الله عليهما على الصادق وعلى سيد الشهداء، خرج الحسين على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه. هذه هي الحكمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنه برنامج حياة. ما هو بحديث عن طقوس معينة؟ الطقوس المعينة والمشخصة تأتي أجزاء عبادة مخصوصة في نحو جزئي معين ضمن البرنامج الممتد الواسع. إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه. إنه البرنامج الممتد الواسع، وليس الحديث عن طقوس معينة هنا. فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. كيف يكون ذلك؟ بحسن النية في الطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فإذا عبدوا استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف. الطبعة التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية، صفحة 110، باب العبادة، الحديث الثاني، بسنده عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله، إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال الله تبارك وتعالى. هذا حديث يحدثنا به إمامنا الصادق عن الله مباشرة، مثلما مر علينا كيف أن فاطمة صلوات الله عليها حدثتنا بحديث الله بنحو مباشر في حديث الكساء اليماني. مر علينا هذا الكلام في الصحيفة الثالثة من صحائف عقيدتنا السليمة، حينما كنا نتحدث عن قيمة الدين. فمثلما حدثتنا فاطمة عن الله بشكل مباشر، ها هو الصادق يحدثنا عن الله بشكل مباشر. الإمام الصادق يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الصديقين، تنعموا بعبادتي في الدنيا، فإنكم تتنعمون بها في الآخرة، في برنامج العبادة في الآخرة. نحن لا نتحدث عن برنامج للعبادة في الآخرة عن برنامج للعبادة في الدنيا، ولكننا خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية لا تتحدث عن الدنيا، الدنيا مرحلة من مراحل خلقنا، ودار من عدد من الدور والمراحل التي نمر بها إلى النقطة الأخيرة، إلى نقطة لقاء الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة هو لقاء بمحمد وآل محمد، ولكن بمذاق جديد، ولكن بلون جديد. يا عبادي الصديقين، تنعموا بعبادتي في الدنيا بهذا البرنامج الذي رسمه الله لنا ببرنامج محمد وآل محمد، وبنحو دقيق ببرنامج بيعة الغدير المحمدية. تلك هي العبادة التي إذا كنا قد بايعنا بصدق فعلينا أن نتنعم بها. والحديث عن نعيم، عن نعيم لا بمعنى نعيم الشهوات واللذائذ المادية، وإذا كان هذا متوفرا أيضا بحسب الأسباب التي تتهيأ للإنسان فإنه سيقع في حاشية الأمر. من هنا عبر عن النعيم في الكتاب الكريم في تأويلهم وتفسيرهم من أنه ولاية علي بن أبي طالب. فالنعيم إن كان في الدنيا أو كان في الآخرة إنها صور حقيقية تحدثنا عن ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. يا عبادي الصديقين، تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة. الحديث الذي بعد هذا الحديث أيضا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن رسول الله. في الحديث المتقدم كان الصادق يحدثنا عن الله مباشرة، وهنا إمامنا الصادق يحدثنا عن رسول الله. إنه يحدثنا بشكل مباشر. أئمتنا حينما يقولون قال رسول الله، إنهم لا يحدثوننا بحديث رواية، إنهم يحدثوننا بحديث علمهم المطلق، فهم يسمعون رسول الله، فإن صوت رسول الله لم يكن محجوبا عنهم. الأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبلية بالنسبة للإمام المعصوم تشكل نقطة واحدة. نحن نتحدث عن محمد وآل محمد الذين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، وذل كل شيء لكم. إنني أشير إلى الوجه الباطن منهم، في وجههم الباطن فإن الماضي والحاضر والمستقبل يشكل نقطة واحدة. ما هذا الموضوع؟ علماء الفيزياء في عصرنا الحاضر يثبتونه بمعادلات رياضية على الورق. صحيح نحن لا نتحسس هذه المعاني، لكن الزمان بحسب ما وصلت
إليه الفيزياء المتطورة صار نقطة واحدة، تجمع الماضي مع الحاضر مع المستقبل في نقطة واحدة. ومن هنا راحوا يفكرون في السفر إلى الماضي أو في السفر إلى المستقبل. هذا الكلام يحسب بمعادلات رياضية على الورق، لم يتمكنوا من تنفيذه لحد الآن، هذا أمر آخر. لكن بحكم العقل وبحكم المنطق وبحكم الرياضيات العميقة وبحكم الفيزياء المتطورة، هذا أمر ممكن على الورق في هذه المرحلة. أنا لا أريد أن أستدل بهذه المعاني بخصوص ما يرتبط بشؤون أئمتنا، إنما جئت بهذا مثالا حسيا تقريبيا من واقع حياتنا الدنيوية اليوم. فالإمام هنا يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الناس من عشق العبادة. هذا هو العشق الذي أشرت إليه في حلقات سابقة، من أن العشق هو جزء من ثقافة العترة الطاهرة. لا شأن لي بما يتحدث عنه الصوفيون وعرفاء الشيعة، ما يتحدثون به عن العشق لا شأن لي بتلك الترهات، ترهاتهم لهم. إنني حين أتحدث عن العشق أتحدث عن العشق في ثقافة العترة الطاهرة، مثل ما جاء في هذا الحديث الشريف: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها. هذا هو التطبيق العملي للركن الرابع من أركان العقيدة التوحيدية. مر الحديث في الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية، الآثار التي تنعكس على بنائنا العقلي وعلى تكويننا وعلى تحقيق شخصيتنا. هذه المضامين هي هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها. ماذا قال الصادق عن خدمة صاحب الأمر؟ لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذا هو التفرغ للعشق وللعبادة الحقيقية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا على دينكم على طاعاتكم، وصابروا أعداءكم، ورابطوا إمامكم. تلك هي المرابطة التي هي مرابطة الأحرار. لو أدركته، كما يقول الصادق، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. هذا هو العشق، وهذه هي العبادة الحقيقية، وهذا هو تطبيق واضح وعملي صريح لمضمون بيعة الغدير في وجهها الثابت وفي وجهها المتحرك. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا، على عسر أم على يسر. هو يعيش في نعيم، في نعيم القرب من إمام زمانه، وذاك هو النعيم الحقيقي، نعيم العقول والقلوب، نعيم العقيدة السليمة. أقرأ عليكم الرواية وهي من أجمل الروايات. عن إمامنا الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. أوضح مصداق لهذا العشق ولهذه المضامين إنهم أنصار الحسين، أنصار الحسين. لا أعرف أصحابا، لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، إنها كلمة سيد الشهداء. ولا أهل بيت أبر وأوفى من أهل بيتي، كلمات الحسين التي تعرفونها وسمعتم بها مرارا. فهو لا يعرف ولا يعلم أصحابا خيرا من أصحابه. هذه الأوصاف كانت تتجلى فيهم، والبعض منهم تجلت فيه هذه الأوصاف في الأيام التي قضاها مع الحسين. قبل تلك الأيام ما كان يمتلك ولا واحد من التريليون من تلك الأوصاف، لكنه حين توجه للحسين بصدق جذبه أبو عبد الله، وتلك الجذبة هي التي غيرته بالكامل بالمطلق. فجاءوا مصداقا واضحا لهذا المنطق المحمدي: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها. لقد عشقوا حسينا وعانقوا حبه وعانقوا معرفته وعانقوا طاعته وعانقوا التسليم إليه. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده. لقد باشروا ما باشروا بقلوبهم وبأجسادهم حتى قضوا مجزرين على رمال الطفوف. وباشرها بجسده وتفرغ لها، لقد تفرغوا للحسين كاملا، طلقوا الدنيا وطلقوا البيوت وطلقوا الأموال وطلقوا العيال وطلقوا كل شيء. أولئك هم أصحاب الحسين. طبقوا هذه الرواية عليهم. صاحب الأمر يبحث عن أناس لا يكونون بهذا المستوى، يبحث عن أناس يكونون بمستوى قريب من هذا المستوى، ولكن لا وجود لهم بيننا. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. لذا نجد في كل ما ورد في أحاديث العترة من أوصاف لأوليائهم ما وصفوا مجموعة بالعشاق إلا أصحاب الحسين في كربلاء. أقرأ عليكم من الجزء 41 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وطبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 295، الحديث 18، نقله عن الخرائج والجرائح. وقال الباقر، إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول: خرج علي أمير المؤمنين يسير بالناس حتى إذا كان بكربلاء على ميلين أو ميل، تقدم بين أيديهم حتى طاف بمكان يقال له المقدفان فقال قتل فيها قتل في هذه الأرض 100 نبي و100 سبط كلهم شهداء. يتحدث عن الأمم الماضية ثم يتحدث عن الأيام الآتية أمير المؤمنين ومناخ ركاب هنا ستنوخ ركابهم ستنوخ قافلتهم إنهم الأحبة الذين قال عنهم أمير المؤمنين وهو يخاطب أرض كربلاء طوبى لك من تربة عليها تراق دماء الأحبة إنه يتحدث عن الأحبة هؤلاء طوبى لك من تربة عليها تراق دماء الأحبة. أعود إلى الرواية. أمير المؤمنين تحدث عن التأريخ القديم لكربلاء فقال قتل فيها 100 نبي و100 سبط كلهم شهداء ثم يتحدث عن قادم الأيام ومناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء. هذه المجموعة الوحيدة بحدود علمي المجموعة الوحيدة التي وصفها المعصومون بأنهم عشاق في دائرة أوليائهم بحدود علمي لا أتذكر نصا وصف به أئمتنا مجموعة من أوليائهم بهذا الوصف. على أي حال أعود إلى الحديث. أمير المؤمنين هو الذي يصفهم فهو يتحدث عن أن كربلاء مناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم. كلامهم واحد مثلما قال الحسين لا أعلم أصحابا. فالحسين لا يتحدث عن علمه كما أتحدث عن علمي مثلما قلت لكم قبل قليل إنني لا أتذكر نصا بحدود الصور المطبوعة في ذهني في هذه اللحظة. أما الحسين فإن الزمان سيكون بمثابة نقطة واحدة عنده إنه يتحدث عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل من دون تقطيع للزمان. تلك هي الرؤية الإحاطية. القرآن يؤيد هذا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبحسب قراءة العترة الطاهرة والمأمونون لأجل التفسير لا لأجل التلاوة. فرؤية الله في هذه الآية مطلقة لا تقيد لا بزمان الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل ولا تقيد بالأمكنة. ورؤية رسول الله كذلك. ما هي الآية واضحة الرؤية هي هي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إنهم أئمتنا. لذا يقول أمير المؤمنين لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم. كلامهم واحد، ألا لعنة على منهج حوزة النجف. هذه الأحاديث ضعيفة بحسب قذارات علم قنادرهم، علم رجالهم. ألا لعنة على منهج مراجع حوزة النجف. منهجهم لو طبقناه على كل هذه الحقائق التي عرضت في هذا البرنامج لما بقي منها شيء، ولذلك هم عقولهم فارغة. ماذا ملأوا عقولهم؟ ملأوا عقولهم بالبول والغائط ودماء الحيض وأمثال ذلك، مشغولون في ليلهم ونهارهم ببعض ثقوب عند الإنسان في أسافله وليس في رأسه مثلا كأذنيه وعينيه، مشغولون ببعض ثقوب الإنسان وما تنتج من إنتاج عظيم عقولهم، عقول مراجع النجف ومكتبة مراجع النجف التي ألفوها تدور في هذه الدائرة، في دائرة بعض ثقوب في أسافل الجسم الإنساني وما يخرج منها من إنتاج عظيم ملأوا رؤوسهم به. أما هذه الحقائق العظيمة فلا شأن لهم بها. أنا متأكد هم لا يعرفون هذه الرواية لأنهم لا يقرؤون الحديث ولا يمرون عليها، وإذا ما مروا بها لا يعتقدون بها لأنهم يضعفونها بحسب قذارات علم قنادرهم. إنني أتحدث عن علم القنادر، عن علم الرجال. هذه هي العبادة في أوضح صورها، وهؤلاء هم العشاق. ماذا قال رسول الله؟ أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها. والعبادة في أسمى مراتبها هي التي يتحدث عنها الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حينما سألوه عن القائم قال لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذه هي العبادة الحقيقية. أين أنتم يا أشياع القائم عن هذه العبادة؟ أين أنتم؟ أين أنتم عن هذه العبادة الحقيقية وعن هذا العشق الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. فالفقر في جنب قائم آل محمد أحب إلى هؤلاء العشاق من الغنى بجانب غيره، والمرض بجانبه أحب إليهم من الصحة والعافية والقوة والنشاط بجانب غيره، وهوان الدنيا بجانبه حلاوة ولذة أحب إلى قلوبهم من عزة الدنيا بجانب غيرهم من حثالات بني البشر، من زعامات السياسة أو من حثالات بني البشر من زعامات الدين. هذا هو العشق وهذه هي العبادة، ولهذا خلقنا، لهذا خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن الله خلق الدنيا، فإن الله خلق الوجود لهم وبهم، فلا بد أن يكون برنامج العبادة الذي لأجله خلقنا لا بد أن يكون مرتبطا بهم ولهم. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ نذهب إلى فاصل.
يا صانع كل مسنون، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا لا خلصنا من النار يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا الغوث يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مغلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا الغاب.
ماذا قد خلص عندنا بعد البيانات المتقدمة في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة فيما يرتبط بالعبادة، وأنا أتحدث عن العبادة التوحيدية التي هي تطبيق عملي واضح لعقيدة التوحيد التي مر الحديث عن أسسها وعن أركانها في الشأن الأول والشأن الثاني من شؤون عقيدتنا التوحيدية. ما تقدم من كلام كان بمثابة شرح وبيان وتوضيح لمفهوم العبادة في إطارها العام، مثلما قلت لكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هنا برنامج حياة، وليس الحديث عن طقوس معينة مشخصة. الطقوس ستكون جزءا مميزا في هذا البرنامج. إذن العبادة برنامج عام شامل لحياتنا. في ضمن هذا البرنامج هناك ما نستطيع أن نجعله عبادة مخصوصة، مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: من أن تكون له نية في كل شيء، في أكله، في نومه، في أي شيء يرتبط بتفاصيل حياته اليومية. فيمكننا أن نحول هذه الأجزاء
إلى عبادة مخصوصة ضمن السياق العام لبرنامج العبادة العام الذي من أجله خلقنا. وهناك عبادات مشخصة مخصصة من قبل محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، العبادات المشروعة إن كانت واجبة أو كانت مندوبة مستحبة. قطعا العنوان الأول فيها الصلاة، وبعد الصلاة تأتي العناوين الأخرى، الصوم، الحج، إلى بقية العناوين الأخرى. لكن العنوان الأول في هذه العبادات المخصوصة التي خصصها ورسمها لنا محمد وآل محمد، العنوان الأول الصلاة. سأقرأ عليكم حديثا، هذا الحديث لو لم يأتي غيره لكفانا في معرفة كيفية العبادة. أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكاف الشريف ومن كتاب التوحيد ومن الباب الذي عنوانه باب المعبود، الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر معي في هذا الحديث وأن تلتفتوا لما يقوله إمامنا الصادق. الإمام هكذا يقول: من عبد الله بالتوهم فقد كفر. هذا الأمر أتركه لكم، أنتم كيف تعبدون الله؟ نحن نتحدث عن العبادة بالمعنى العام الذي هو برنامج مفتوح في كل الحياة، وهذا الأمر نحن غافلون عنه، هذا أمر تنظيري. ونتحدث عن بعض الأجزاء التي نحن نحولها إلى عبادة بالنية الصحيحة للعبادة، وهذا أمر لا يفعله كثيرون، يفعله قليلون. لكنني أوجه النظر إلى الأمر الذي يفعله جميع المتدينين، جميع الذين يقولون نحن شيعة للحجة ابن الحسن، إنها العبادات الواجبة، وعلى رأسها الصلاة، وعلى رأس الصلاة الصلوات اليومية المفروضة. أنتم تعرفون أنفسكم، أنا لا أريد أن أشخص لكم كيف هي عبادتكم. الإمام الصادق هكذا يقول: من عبد الله بالتوهم فقد كفر. ما المراد من التوهم؟ هناك الوهم، الوهم الذي هو جزء من قدرة الإنسان على التخيل، فليس كل الخيال وهم، بعض الخيال وهم. حينما نقول توهم، تفعل، الإنسان هو الذي يحاول أن يرسم صورة، أن يصنع شيئا من مزج معلومات في ذهنه مع صور يستطيع أن يصنعها بسبب ما عنده من قدرة على التخيل. فمن جملة القدرات التي عند الإنسان قدرته على التخيل، إنه يتخيل الأمور، تارة يبني خياله على مفردات حقيقية موجودة في ذهنه، وتارة يصنع مفردات من خلال المفردات الحقيقية، يصنع مفردات خيالية وعلى ضوء تلك المفردات الخيالية التي استنتجها واشتقها واصطنعها من خلال مفردات حقيقية في خزانة ذاكرته، في مركز تصوراته في ذهنه، ويصنع صورة وهمية، ولكنه يقوم بذلك بتقنية، بعملية توهم تفعل، ولم تكن قضية طارئة، مثلا أنه يركز النظر في الظلام ويرى شيئا وهميا، هذا شيء طارئ. الإمام لا يتحدث هنا عن الأوهام الطارئة، ذلك وهم، الإمام يتحدث عن توهم. التوهم شيء والوهم شيء، الوهم شيء طارئ لسبب من الأسباب، قطعا يأتي للإنسان عبر خياله، أما التوهم فهي عملية مقصودة من قبل الإنسان، حتى إن لم يكن قاصدا لها بشكل عقلي وعلمي ومنطقي، لكنه فعل قدرة خياله معتمدا إما على مفردات حقيقية يقوم بتحويرها، وإما أن يصطنع مفردات خيالية من خلال المفردات الحقيقية التي ربما أخذها على حالها وربما حورها في خياله أيضا، ومن هناك ينتج صورة. هذا هو التوهم. التوهم بالضبط مثل ما مر علينا في حلقة يوم أمس من أنه يجب علينا التفقه، عملية تفقه تفعل، هناك عملية لبذل الجهد وليست فقه، أمرنا بالتفقه وليس بالفقه. الإمام هنا يقول من عبد الله بالتوهم، هناك عناية خيالية، عناية ذهنية مقصودة من قبل الإنسان أن يحقق شيئا في عالم خياله وأوهامه، وبعد ذلك يتوجه إليه بالعبادة، هذا كفر. أكثر الناس هكذا تفعل، لماذا؟ لأنهم لا يعرفون عقيدة التوحيد ولا يعرفون الجهة التي يجب عليهم أن يتوجهوا إليها، فلذا هم إما أن يتوجهوا بالمطلق ولا يدرون لمن توجهوا، يؤدون صلواتهم، يؤدون عباداتهم هكذا بالمطلق، وهذا هو أيضا نحو من أنحاء التوهم، فليس هناك من جهة يتوجهون إليها. يقف المصلي باتجاه القبلة، وكذلك الصائم في نيته لأداء هذه العبادة ينوي باتجاه شيء مطلق ليس مشخصا ليس مخصصا، بينما سبحانه وتعالى حين أمر الملائكة بالسجود وجههم إلى مكان معين، ومثل ما قلت لكم ذلك أنموذج لبرنامج الخلافة في الأرض، هذه مراسم وضع حجر الأساس لبرنامج الخلافة في الأرض. فحينما أمر الملائكة بالسجود أمرهم باتجاه جهة معينة، هنا بدأت بداية حركة برنامج الخلافة في الأرض. ذلك أنموذج مصغر، الإمام هكذا يقول، إمامنا الصادق: من عبد الله بالتوهم فقد كفر. لابد أن ألفت أنظاركم إلى نقطتين. النقطة الأولى: العبادة، الصلاة، الصيام، الحج، العبادات المخصوصة التي خصصها لنا محمد وآل محمد في دينهم، جعلوا تلك العبادات نقاطا لامعة في برنامج العبادة الممتد الواسع. هذه النقاط اللامعة البراقة المميزة والتي هي العبادات تتألف من نية، وسأحدثكم عن النية لأن النية التي أنتم عليها في عباداتكم ما هي بنية صحيحة وفقا لفقه العترة. هذه نية النواصب التي أنتم تصلون بها وفقا لفقه مراجع النجف، وسأعرض لكم الروايات والأحاديث، سآتيكم بآيات الكتاب الكريم، لن أحدثكم بشيء من عندي، سأحدثكم بقرآنهم المفسر بتفسيرهم وبحديثهم المفهم بتفهيمهم، وأعوذ بالله من فقه مراجع النجف، أعوذ بالله من شرور فقههم ومن شرور رسائلهم العملية، وأعوذ بالله من شرور دينهم وشرور عقائدهم وشرور تعاليمهم. لا شأن لي بكل تلك القمامة وتلك القذارة، سأحدثكم من العيون الصافية الأصيلة فقط وفقط. فالعبادة، الصلاة، الصوم، الحج وهكذا البقية، العبادة تتألف من نية، وأهم شيء في فقه العبادات أن تعرفوا فقه النية، لأن العبادة من دون نية صحيحة وفقا لفقه العترة الطاهرة ما هي بعبادة؟ هراء. فالعبادة تتألف من نية ومن توجه، بأي اتجاه تتوجهون. فقه النجف يخلط لكم كما يخلط فقه السقيفة بين النية والتوجه، التوجه شيء والنية شيء. العبادة تتألف من نية ومن توجه ومن طقوس وأحكامها، هناك طقوس ولها أحكام، سوف لن أحدثكم عن الطقوس والأحكام فهذا باب وسيع. هل تريدونني أن أحدثكم عن أجزاء الصلاة وعن أحكام الصوم وسائر التفاصيل؟ سأحدثكم عن النية وهي أساس العبادة، وسأحدثكم عن التوجه، والتوجه هو روح العبادة. أما الطقوس وأحكام الطقوس فتلك هي أجسام العبادات، أبدان العبادات. روح العبادة في التوجه، إلى أي جهة نتوجه، كيف نتوجه، وأساس العبادة النية. فالعبادة إذن نية وتوجه وطقوس وأحكام لتلك الطقوس. أما الطقوس والأحكام فهي متروكة لمظانها لمجالها، لا أستطيع أن أتناولها في هذا البرنامج الموجز والمختصر. والطقوس وأحكامها تمثل أبدان العبادات، بدن العبادة. أما التوجه فهو روح العبادة، وأما النية فهي الإجازة المأخوذة للإقامة بهذا العمل. أنت تقيم هذا العمل، فلن تقيمه من دون إجازة. هذا التصريح القانوني الرسمي المحمدي العلوي كي تقوم بهذا العمل. هذا برنامج مخصوص يحتاج إلى استخراج تصريح رسمي قانوني. التصريح الرسمي القانوني لشرعية عبادتكم النية. وأهم فقه في فقه العبادة هو فقه النية، فيجب عليكم أن تتعلموا فقه النية الذي لا يعرفه مراجعكم. سأحدثكم عن مراجعكم في النجف الذولان لا يعرفونه، لأنهم يعرفون العبادة وفقا لفقه الشافعي، وفقا لفقه سقيفة بني ساعدة. هذه هي الحقيقة من الآخر، وأنتم مضحكة مسخرة، أنتم مهزلة، وأنا كذلك مثلكم. نحن جميعا محكومون بهذه القمامة التي دمرتنا، بقمامة حوزة النجف. فالعبادة إذن نية وتوجه وطقوس وأحكام، وأحكام لتلك الطقوس. هذه النقطة الأولى. هناك نقطة ثانية لابد أن نفرق بين أوهام عقولنا التي يعبر عنها بأذهاننا، وبين أوهام البصيرة التي لا نمتلكها. نحن لا نمتلك البصيرة. من أين تأتينا البصيرة؟ من أين تأتينا البصيرة وعقولنا وقلوبنا ملأ بخرائ حوزة النجف؟ ما هم جاءونا بدين خرائي. هذا الدين الذي تعلمناه منهم دين خرائي، هذا جاءونا به من نواصب سقيفة بني ساعدة. وأبعدونا عن دين إمام زماننا بفقههم وعقائدهم ودينهم وحوزتهم. فمن أين تأتي لنا البصيرة؟ من أين تأتينا؟ علينا أن نفرق بين وهم عقولنا ووهم أذهاننا وبين وهم البصيرة. وهم البصيرة شيء آخر. هكذا نقرأ في أدعيتهم على سبيل المثال: إذا ما ذهبت بكم إلى مناجات العارفين المروية عن إمامنا السجاد، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. فماذا نقرأ في مناجات العارفين بعد أن مر علينا الكلام: قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت عن أبصارهم، عن أبصار بصائرهم وليس عن أبصار ما يدركون بحواسهم. قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. تلك هي البصيرة التي لا نملك شيئا منها. أما مراجع النجف أنفسهم لا يتخيلون هذه المعاني، لأن هذه الأدعية أساسا هي ضعيفة الأسانيد، مناجاة العارفين من الأدعية الضعيفة السند بحسب قذارات علم القنادري الذي يسمى بعلم الرجال. دققوا النظر معي، قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم. الحديث ليس عن حواسنا ولا عن وجداننا المحدود ولا عن عقولنا المحدودة، هذا حديث البصائر. قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. هذه معرفة بمستوى البصيرة، لا بمستوى العقل الذي نملكه، ولا بمستوى القلب الذي نملكه، ولا بمستوى الحواس التي نملكها. هذه المدارك العادية عند الجميع. أما البصيرة فهي قوة إدراك خاصة تمنح منحا وهبيا وليس كسبيا. تستمر المناجاة، فأناس بهذا المستوى من الانبلاج والوضوح العقائدي، ماذا تقول المناجاة؟ إلهي، بعد ذلك الوضوح، إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب. هذه أوهام البصيرة، أوهام البصيرة شيء آخر. هذه المضامين لا يعرفها مراجعكم في النجف، هم لا يعرفون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة، وأنتم كذلك، أنتم تأخذون دينكم إما من وكلاء المراجع الحمير الذين لا يفقهون شيئا من دين محمد وآل محمد، أو من هؤلاء الخطباء الحمير الذين يبعث بهم المراجع إليكم. دين محمد وآل محمد مصادره هؤلاء لا يعرفونها، أجنبية عنهم، هؤلاء غرباء عن هذه المصادر. فلا تخلطوا بين وهم العقل وبين وهم البصيرة، أوهام البصيرة شيء آخر. إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب. إنني أتحدث عن البصائر الممنوحة من الحجة ابن الحسن، لا أتحدث عن هذا الذي تتحدث عنه الصوفية ويتحدث عرفاء الشيعة عنه. تلك ترهات شيطانية لا علاقة لصاحب الزمان بها. أنا أتحدث عن البصائر التي ترتبط بنظام خاص بصاحب الأمر، فالغيب كله بيده، هو سيد الغيب، الغيب لا يتسرب إلى أي أحد، فليس الصوفيون من أهل الغيب، غيبهم شيطاني، وليس عرفاء الشيعة من أهل الغيب، غيبهم شيطاني. غيب صاحب الأمر له طرائقه، له أسبابه، نحن بعيدون عن ذلك بسبب قمامة حوزة النجف التي ملأوا بها عقولنا وقلوبنا ودمرونا، دمرونا هؤلاء مثلما دمروا أنفسهم. هم في حيرة من أمرهم، صدقوني يتابعون هذا البرنامج وهم يعرفون هذه الحقائق، يعرفون هذه الحقائق من خلال البرنامج، لا يعرفونها أصلا. ويذعنون لها، لكنهم شياطين، شياطين سيضللونكم ويبعدونكم عن هذه الحقائق. إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك. هذا مسير صائب صحيح بأي شيء بالأوهام في مسالك الغيوب. هذا عالم آخر، هذا عالم آخر، الحديث عنه يطول، الحديث عنه يطول. هناك وجه يختفي في هذه الحياة أنتم لا تدركونه، نحن لا ندركه، أنا وأنتم على حد سواء. حينما نذهب إلى سورة الروم هذه سورة الروم وإلى الآية السابعة التي قبلها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذه الآية السادسة بعد البسملة من سورة الروم في آخر الآية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأتي الآية التي بعدها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، عن الآخرة ليست الآخرة وإنما عن الوجه الباطن، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، عن الحياة الدنيا الآخرة، عن الوجه الباطني لهذه الحياة. لن نستطيع أن نصل إلى هذا الوجه من دون أن نلتصق بظاهرهم وباطنهم، لا أن نذهب إلى مشايخ الصوفية أو إلى عرفاء الشيعة الضلال، أن نتوجه إلى الجهة التي يريد الله منا أن نتوجه إليها، أن تكون العبادة باتجاهها. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون الحقيقة، مضحوك عليهم، إما أن الشيطان قد ضحك عليهم وإما أنهم قد ضحكوا على أنفسهم، يجدون في أنفسهم من أنهم على معرفة ودراية بالأمور، أو أن مراجع الدين قد ضحكوا عليهم، وهذا في الأعم الأغلب، المؤسسات الدينية في العالم هي التي تضحك على أتباعها، ونحن أيضا مؤسستنا الدينية في النجف وعلى رأسها المراجع الشياطين الكبار، هم الذين ضحكوا على أجدادنا وآبائنا ولا زالوا يضحكون علينا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إذن أين الوجه الآخر؟ نحن غافلون عن، وهم عن الآخرة هم غافلون، غافلون عن الوجه الآخر. هذا الذي أقرأه عليكم من مناجاة العارفين هو جزء من الوجه الذي نحن عنه غافلون، وإلا أين هذه المعاني في حياتنا أو في حياة آبائنا أو في حياة أجدادنا؟ إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام. نسير إليه بالأوهام، ما هي أوهام عقولنا؟ الإمام هنا يقول: من عبد الله بالتوهم فقد كفر. ما هو السير إليه بالأوهام؟ هو هذا توهم، السير إليه بالأوهام توهم، لكن الحديث هنا عن الوجه الآخر من الحياة، عن البصيرة، وهذا واضح في الأدعية والمناجيات من أدعية شهر رجب أيضا. وقلت لكم فيما تقدم من حديث من أن أدعية شهر رجب هي أدعية التوحيد، هذا دعاء من أدعية شهر رجب، وأنا أقرأ عليكم من المفاتيح. الدعاء الذي أوله: اللهم يا ذا المنن السابغة والآلاء الوازعة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة، هذا أول الدعاء. ماذا سيقول الدعاء وهو في أعمق معاني التوحيد؟ يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام. هناك أوهام ولها لطائف وللطائف دقائق. نحن لا نتحدث عن أوهام الخيال، من عبد الله بأوهام الخيال فقد كفر. الإمام الصادق يقول: هذه الأدعية تتحدث عن أوهام البصيرة، وأوهام البصيرة شيء آخر. هذا الدعاء ماذا يقول؟ يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام، وانحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام. فالحديث هنا عن أوهام لها لطائف ولها دقائق. أوهام البصائر لها درجات ولها مراتب، وهذا حديث أجنبي بالمطلق عنكم. أتمنى أن أجد وقتا كي أشرح هذه الأدعية الشريفة، لكن الأولويات هي التي تحول فيما بيني وبين ذلك. فأيهما أولى؟ أن أتحدث عن العقيدة السليمة التي تجهلونها، أم أن أحدثكم عن هذه الحقائق العميقة التي هي غريبة بالكامل عنكم؟ نحن بحاجة إلى العقيدة السليمة. العقيدة السليمة هي البداية وهي الأساس. من دون العقيدة السليمة فأنتم لستم شيعة بحسب فقه الحجة ابن الحسن. لا شأن لي بفقه القمامة في النجف، بفقه المزبلة إنه فقه مراجع النجف، لا شأن لي بهذا الفقه. أحدثكم عن فقه محمد وآل محمد. من دون العقيدة السليمة أنتم لستم شيعة، لستم مسلمين، صدقوني هذه هي الحقيقة من الآخر بحسب فقه العترة. إنني أحدثكم عن الأحكام الواقعية التي يتحدث عنها القرآن وتتحدث عنها العترة الطاهرة. لا أحدثكم عن حسن الظاهر وعن الأحكام الاستثنائية زمان الغيبة وعن أمثال هذا. لا أحدثكم عن أحكام ظاهرية تستنبط بحسب قواعد الأصول الشافعية عند مراجع النجف. أحدثكم عن الأحكام الواقعية في قرآنهم وفي فقههم في عقيدتهم. من لم يكن على العقيدة السليمة ليس شيعيا، ومن لم يكن شيعيا فهو ليس مسلما. ورتبوا بعد ذلك الأحكام. إنني أحدثكم عن مر الحقيقة، لا أحدثكم بلسان التقية ولا بلسان المجاملات. إنني مثلما وعدتكم أريد أن أضع النقاط على الحروف. هذه الحقائق لا بد لأحد أن يقولها وأن يبينها للشيعة، والشيعة أحرار يريدون أن يتعانقوا معها، يريدون أن يرفضوها، يريدون أن لا يبالوا بها، تلك هي مسؤوليتهم. وأنا لا أجد أحدا يتصدى لهذا الموضوع، بل لا أجد أحدا يمتلك الخبرة في ذلك ويمتلك علم ذلك كي يتحدث عنه. لذا وجب علي أن أتصدى لهذا الأمر، ووجب علي أن أتحدث بأمور لا أرغب بحسب سليقتي أن أتحدث بها. حينما أتحدث عن حوزة النجف وعن مراجع النجف بهذا الأسلوب القاسي، إنني أريد أن أنفركم، أن أصنع البراءة في نفوسكم، أن أصنع البراءة الفكرية من مناهجهم القذرة التي أبعدتكم ولا زالت تبعدكم عن أئمتكم وعن إمام زمانكم. هذا هو الذي أقوم به وليس شيئا آخر. تريدون أن تصدقوا أنتم أحرار، تريدون أن تكذبوا أنتم أحرار. أنا لا أبالي بكم ولا أبالي بمواقفكم، أنا في مقام الخدمة لإمام زماني وحديث الصادق أمام عيني، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذا الحديث أمام عيني وأنا أحدثكم في كل حرف من هذه الحروف التي نطقت بها، حديث الصادق أمام عيني. الصادق هو الذي يقول، ما أنا الذي أقول. الصادق يريد أن يجعل تمام عمره في خدمة صاحب الأمر، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. ما قيمتي أنا وما قيمة آبائي وأجدادي وما قيمتكم أنتم وما قيمة الشيعة طرا؟ إذا كان الصادق يريد أن يجعل من عمره بكل دقائقه بكل ثوانيه وقفا على خدمة قائم آل محمد، فماذا سأصنع أنا وماذا ستصنعون أنتم؟ وقت الحلقة صار طويلا، وحتى أنني ما أكملت قراءة الحديث. أعود إليكم غدا إن شاء الله تعالى. نذهب الآن إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله وسلامه عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.